الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ذكرت قصة أصحاب الكهف في القرآن الكريم، وفيها عبر وآيات وبراهين تدل على عظيم قدرة الله تعالى وحكمته في تدبير مخلوقاته. وتفاصيل القصة كما رويت أن ملكا اسمه دقيانوس أمر أهل مدينته أفسوس في نواحي تركيا حاليا بعبادة الأصنام، وذات يوم زار المدينة أحد أصحاب سيدنا عيسى المسيح عليه السلام وهم المسمون بالحواريين، وكان مسلما داعيا إلى دين الإسلام، فعمل في حمام يغتسل فيه الناس. ولما رأى صاحب الحمام بركة عظيمة من هذا العامل سلمه شؤون العمل كلها. وتعرف ذلك الحواري على فتيان من المدينة فعلمهم التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الولد والشكل والمكان، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وآمنوا بالله وطبقوا ما علمهم إياه من التعاليم والأحكام. اشتهر أمر هؤلاء الفتية المسلمين الذين التزموا الإسلام وعبادة الله وحده، فرفع أمرهم إلى الملك دقيانوس وقيل له إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا بما تعبد من أصنام وكفروا بها، فأتى بهم الملك إلى مجلسه وأمرهم بترك الإسلام وهددهم إن لم يفعلوا ذلك بالقتل، ثم زعم أنهم ما زالوا فتيانا صغارا لا عقول لهم، وقال إنه لن يقتلهم فورا بل سيعطيهم مهلة للتفكير قبل تنفيذ تهديده، وأرسلهم إلى بيوتهم. ثم إن الملك دقيانوس سافر خلال هذه الفترة، فاغتنم الفتية الفرصة وتشاوروا في الهروب بدينهم، فقال أحدهم إني أعرف كهفا في ذاك الجبل كان أبي يدخل فيه غنما، فلنذهب ولنختف فيه حتى يفتح الله لنا، واستقر رأيهم على ذلك. فخرجوا يلعبون بالكرة وهم يدحرجونها أمامهم لئلا يشعر الناس بهم، حتى هربوا وكان عددهم سبعة وأسماؤهم مكسلمين، أمليخا، مرطونس، ينيونس، سازمونس، دوانوانس، وكشفيطط، وتبعهم كلب صار ينبح عليهم فطردوه فعاد. فطردوه مرارا ورموه بالحجارة مخافة أن ينتبه الكفار إلى مكانهم بسماعهم نباحه، فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي وأنطقه الله تعالى فقال يا قوم لما تطردونني، لما ترجمونني، لما تضربونني، لا تخافوا مني، فوالله إنني لا أكفر بالله. وكان اسم الكلب قطمير. فاستيقن الفتية أن الله تعالى سيمنع الأذى عنهم بفضله ولطفه، واشتغلوا بالدعاء والالتجاء إليه سبحانه، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما زالوا في سيرهم حتى وصلوا إلى الكهف، وهناك وجدوا ثمارا فأكلوها وماء فشربوه، ثم استلقوا قليلا لترتاح أقدامهم. وما هي إلا لحظات حتى أحسوا بالنعاس يداعب أجفانهم فتثاقلت رؤوسهم وناموا على الأرض نوما عميقا من دون أن يغمضوا أعينهم وتعاقب ليل إثر نهار ومضى عام وراء عام والفتية راقدون والنوم مضروب على آذانهم أي منعوا من أن يسمعوا شيئا لأن النائم إذا سمع استيقظ لا تزعجهم زمجرة الرياح ولا يوقظهم قصف الرعد تطلع الشمس فلا تصيبهم بحرها كرامة لهم فإذا طلعت مالت عن يمين كهفهم وإذا غربت تمر عن شماله فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخره ولا تعطيهم إلا اليسير من شعاعها ولا تغير ألوانهم ولا تبلي ثيابهم وكانوا لو نظر إليهم ناظر لحسبهم مستيقظين وهم رقود لأن أعينهم مفتوحة لئلا تفسد بطول الغمض ولأنها إذا بقيت ظاهرة للهواء كان أنسب لها وكانوا كذلك يقلبون يمينا وشمالا لئلا تأكل الأرض لحومهم مرتين في العام وقيل إن ملكا من الملائكة الكرام كان موكلا بتقليبهم ولو نظر إليهم شخص لهرب وملئ رعبا منهم لما غشيتهم من الهيبة وحفوا به من رعب لوحشة مكانهم وكان الناس محجوبين عنهم فلا يجسر أحد منهم على الدنو إليهم ولما دخلت 309 من السنوات منذ نومهم في الكهف بعثهم الله تعالى من نومهم وهم لا يكادون يمسكون نفوسهم من الجوع وتساءلوا فيما بينهم كم لبثنا فقال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم وقال أحدهم نحن رقدنا في الصباح وهذه الشمس تقارب الغروب وقال الرابع دعونا من تساؤلكم فالله أعلم بما لبثتم ولكن فلنبعث واحدا منا نعطيه من دراهمنا فيجلب لنا طعاما وليكن حذرا ذكيا حتى لا يعرفه أحد فيلحق به ويصل إلينا فيخبر الملك دقيانوس وجماعته فيعلم بمكاننا ويعذبونا بأنواع العذاب أو يفتنونا عن ديننا وكان دقيانوس ملك تلك المدينة قد مات بعد أن مضت مئات السنين وتولى ملك المدينة رجل مسلم صالح وفي زمانه اختلف أهل بلده في الحشر وبعث الأجساد من القبور فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا إنما تحشر الأرواح فقط وأما الأجساد فيأكلها التراب ولا تعود وقال بعضهم بل تبعث الروح والجسد جميعا فاغتم الملك لهذا وكادت أن تحصل فتنة فتضرع إلى الله تعالى أن يسهل الحجة والبيان لإظهار الحق وفي هذا الوقت دخل إلى مدينة أفسوس واحد من أصحاب الكهف اسمه أمليخا لجلب الطعام وهو خائف حذر ودهش من تغير المعالم وشكل الأبنية فهذه الناحية لم تكن إلا مساحات لرعي الغنم فصارت قصورا عالية وهناك قصور صارت خرائب مدمرة وتلك وجوه لم يعرفها وصور لم يألفها وتحيرت نظراته وكثرت لفتاته وظهر الاضطراب في مشيته فالتفت إليه أحدهم قائلا أغريب أنت عن هذا البلد وعما تبحث قال لست غريبا ولكني أبحث عن طعام أشتريه فلا أرى مكان بيعه الذي كنت أعرفه فأمسك الرجل بيده حتى وصل إلى صاحب طعام وأخرج دراهمه وأعطاها التاجر فاستغرب منظرها إذ كان عليها صورة الملك دقيانوس الذي مات منذ 300 سنة وأكثر، فحسب أنه عثر على كنز وأن معه أموالا كثيرة ودراهم وفيرة، فاجتمع الناس من حوله وأخذ إلى الملك الصالح. وسبقت الأخبار وصول أمليخا إلى الملك الصالح الذي كان ينتظر بفارغ الصبر رؤية هذا الشخص الذي سمع عنه من أجداده، فسأله عن خبره، فحكى له أمليخا ما جرى معه ومع أصحابه. سر الملك بذلك وقال لقومه: لعل الله قد بعث لكم آية لتبين ما اختلفتم فيه. وسار الملك مع أهل المدينة يرافقهم أمليخا، فلما دنوا من الكهف قال لهم: أنا أدخل عليهم لئلا يفزعوا، فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وطمأنهم أن الملك دقيانوس مات وأن الملك الحالي مسلم صالح، فسروا بذلك وخرجوا إلى الملك وحيوه وحياهم، ثم رجعوا إلى كهفهم. فلما رآهم من شك في بعث الأجساد تراجع واعتقد الصواب أن الحشر يكون بالروح والجسد معا. وحينئذ أعمى الله تعالى على الناس أثر الكهف وحجبه عنهم، فقال بعضهم: أبنوا بنيانا ليكون معلما لهم ودليلا على مكانهم، وقال المؤمنون: أبنوا مسجدا للتبرك عندهم. وهكذا كانت قصة أصحاب الكهف التي جعلها الله تعالى تذكرة للناس وعبرة وموعظة ودليلا على قدرته العظيمة، وأنه لا يعجزه شيء، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.